العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذه الكلمة مع شيخنا خالد بن عبد الرحمن المصري وفقه الله إلى كل خير. والشيخ قد زكاه إمام الجرح والتعديل شيخنا الإمام ربيع بن هادي، حيث قال هو من سيرة أهل العلم والدعاة إلى الله على منهج السلف، وقد زكاه غيره من أهل العلم كشيخنا أبي عثمان العنجري، شيخنا أبي أحمد السبيعي، غيرهم من أهل العلم. وقد جمع بين العلم الغزير والتواضع الجمد والخلق الرفيع، ما تكاد تسأله في مسألة إلا أفادت. استفدت منه كثيرا في دولة الكويت حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وهو على ثبات في السنة ومعرفة بها وبما يضادها من طرق أهل الأهواء والبدع. ثالثا في ذلك طريق السلف رحمهم الله، متبع لأهل العلم من شيوخنا المعاصرين. والشيخ هو أرفع من أن يزكيه، قد عرف أهل العلم وزكوه. فأنصح إخواننا جميعا بالاستفادة منه في هذه المحاضرة الطيبة في شروط لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أعلق على ما قال أخي وحبيبنا في الله الشيخ المكرم عبد الفضل، أسأل الله أن يزيدنا وإياه فضلا ونعمة وهدى على هدى. فما ذكر من هذه التزكيات فإني أسأل الله أولا أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا. ولا شك أن أخي ما قصد بما ذكر في ظني وفي معتقدي إن شاء الله إلا الخير، فجزاه الله خيرا على حسن قصده. وأما ما يتعلق به فإن الذي ينبغي على أمثاله من طلبة العلم أن يعرف قدر نفسه، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على أم المؤمنين عائشة عند وفاتها، فأذنت له، فلما دخل بشرها وقال أبشري يا أم المؤمنين، وذكر من فضلها ما ذكر. فلما خرج قالت دخل علي ابن عباس فمدحني ليتني كنت نسيا منسيا. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم إذا ما مدح وزكي أن لا يغتر وأن لا يلتهي بتزكية المزكين له عن حقيقة ما يعرف من قصور وتقصير وذنوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم العبد نفسه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا. أقول مستعينا بالله. هذه الكلمة ألقيها لإخواني عن طريق إذاعة النهج الواضح، أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل إذاعة تقوم بنشر السنة والدعوة إليها. وهذه الكلمة ألقيها لإخواني في ليبيا، أسأل الله العظيم أن يوفقهم وأن يرفع المشنة عنهم وأن يفرج الكرب بفضله ونعمته. وكلمتي هذه تدور حول ما ذكر الشيخ المحب الشيخ الفاضل المصغل زادنا الله وإياه فضلا، تتعلق بشروط لا إله إلا الله. واكتفاء أقول من به أن معنى الشرط في هذه المحاضرة لا علاقة له البتة من قريب أو بعيد بالشرط في مصطلح الأصوليين، وهو ما كان خارجا عن الماهية. فلما نقول من شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، فبدهي أن دخول الوقت ليس من ماهية الصلاة. فأقول منبها على أن ما نتكلم بصدده من شروط لا إله إلا الله كما جرى على ذكر مثل هذا اللفظ جماعة من الأئمة، وعلى سبيل المثال كالإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام العالم الجليل النجدي صاحب الكتب النافعة، فتكلم هو وذكر ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. فالمعنى من ذكر الشروط هنا لا علاقة له البتة بما تكلم به الأصوليون من أن الشرط ما كان عن خارجا عن ماهية الشيء، كما مثلت الآن بدخول الوقت بالنسبة للصلاة. وإنما المراد هنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط هي من الإيمان نفسه ومن التوحيد نفسه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها بعث الله رسله وأقام دينه وشريعته سبحانه وتعالى، لأجل لا إله إلا الله. ولا شك أن بني آدم ما خلقوا إلا لهذه الكلمة، بل الإنس والجن والملائكة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم أي يوحدون. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنس والجن والملائكة إلا لعبادته ليحققوا توحيده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكل مكلف، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل العمل، لقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، الإثبات في قوله إلا الله. ولا يتم التوحيد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. وقد تكلم أهل العلم فيما يتعلق بخبر لا في قوله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، وقال المحققون من أهل العلم أن لفظ إله هنا هو اسم لا منصوب بها، وأن خبرها محذوف مقدر تقديره حق، لا إله حق إلا الله. ولا شك أن الإله في لغة العرب كما هو معلوم هو ما تعظمه النفس، كما جاء في يراء ويبارك وإلهتك. فلا شك أن المعنى لا إله أي من حيث اللغة الإله هو الذي تألهه أو تؤلهه القلوب، هذا هو الإله. ولذا من هذا الباب سمى الله هوى الإنسان إلها، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فسمى الله عز وجل الهوى إلها حين عظمه صاحبه وقدم هواه على الشرع والدين، فصار هواه إلها. ولا شك أن عصمة الدم والمال متوقفة على لا إله إلا الله، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، وفي بعض الروايات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدل ذلك أن عصمة الأموال والدماء تقوم بلا إله إلا الله، ما لم يأتي بناقض ينقضها، أو ما لم يكن تاركا لحق وجب بتركه لهذا الحق أن يستحل ماله أو دمه. فالزاني المحصن مثلا أتى بما يحل دمه وهو الزنا، وكذلك الذي يمتنع من الزكاة مع إقراره بها ولكن يمتنع أن يدفعها لولي الأمر، أعني الزكاة الظاهرة، يحل أخذ هذا المال منه عموة، وهذا أصل عظيم يتعلق بلا إله إلا الله، أنه من قالها وصل دمه وماله، وهذا بلا شك يدلك على عظم هذه الكلمة العظيمة. ومما يقرر ذلك ما ثبت في الحديث كما في الصحيح أن أسامة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهما تبع رجلا في غزوة، فلما علاه أسامة بالسيف قال: آمنت بالله، أو كلمة نحوها، فقتله أسامة وكف الأنصاري عنه فلم يقتله. فلما أتي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قالها، أو أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني خوفا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا ذات اليوم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا يدلك على عظم هذه الكلمة، أنه في أحكام الدنيا، في الأحكام الظاهرة، أن من قالها ولم يأتي بناقض رسم دمه وماله. ثم ينظر بعد ذلك ما يقوم به من حق الإسلام. وحينئذ فرق أهل العلم بين الحكم المتعلق بالظاهر في أحكام الدنيا وبين الحكم الأخروي الذي لا يعلمه إلا الله، أعني حال المتكلم بلا إله إلا الله، هذا المتكلم بهذه الكلمة في الدنيا في الأحكام الظاهرة يعصم ماله ودمه بلا إله إلا الله، فقد يكون منافقا فلا تنفعه في الآخرة، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. قال المفسرون من أهل العلم كالطبري وابن كثير: أي أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ليعصموا بذلك دماءهم وأموالهم ويتقوا السيف، وهذا معنى جنة، أي ما يقي الإنسان مما يخاف، فيسمى جنة. فاتخذوا كلمة لا إله إلا الله وقاية يتقون بها القتل في الدنيا. لذلك قد أجمع أهل العلم، لا خلاف بينهم ولله الحمد، قديما وحديثا، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك كافر، أجمعوا على أن من نطق بكلمة الشهادة ولم يعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. فمن قضمر في نفسه الكفر والشرك وقال لا إله إلا الله فإنه في أحكام الأخرى، في أحكام الآخرة، كافر بإجماع أهل الإسلام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وسائر أئمة أهل العلم. وأما في أحكام الدنيا فإنه يعصم ماله ودمه بالكلمة. ومن هنا فإن التوحيد لا يثبت للعبد إلا بالاعتقاد والقول، وهذا هو حقيقة التوحيد. وأما عصمة المال والنفس فبمجرد الكلمة بالنسبة لنا، فإننا لا نعلم ما كان في صدره. حقيقة التوحيد هو قول واعتقاد، فلا شك أن من لم يعتقد لم تنفعه لا إله إلا الله. كذلك اتفق أهل العلم على أن من اعتقد بقلبه وأبى أن ينطق بلا إله إلا الله زاعما مصرحا بأنه معتقد بقلبه، فلا حوجة لي أن ينطق بلا إله إلا الله، فلا شك أن من امتنع عن كلمة التوحيد مع قدرته عليها ومع عدم مانع يمنعه من نطقها، لا شك أن امتناعه يدل على كفره. فلا يتم الإسلام إلا بالاعتقاد قلبا وبالقول لسانا، فيتحقق بذلك الإسلام. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال، أعمال الجوارح من صلاة وصوم وزكاة. فهنا كلما أتى بشيء من الأعمال زاد الإيمان شيئا فشيئا، وكلما ترك شيئا من هذه الأعمال الظاهرة نقص إيمانه حتى لا يبقى عنده من الإيمان إلا حبة خردل. وكذا أيضا أن جماعات من أهل العلم يكفرون تارك الصلاة كسلا، وليس مقصودي البحث في هذا، وإنما المعنى أن الإسلام كما قال الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ولا شك أن من ثبت في قلبه الإسلام واعتقده فلا شك أنه يدخل في ضمن اعتقاده وفي ضمن إيمانه بالله عز وجل الحب والخوف من الله والحب لله والولاء والبراء. الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء مما نهى الله عنه، والبراء من أهل الشرك والكفر. فكل هذا هو من حقيقة الاعتقاد، الحب والخوف من الله والرجاء والإنابة والولاء والبراء وكل طاعة تتعلق بأعمال القلوب فهي من التوحيد ضرورة. وهذا بلا شك هو الذي عليه أهل العلم والإيمان خلافا لأهل البدع الضلال الذين لم يعرفوا حقيقة توحيد الرب جل وعلا. ولا شك أن توحيد الله عز وجل لا يتحقق إلا بصرف العبادة لله عز وجل. فكل عبادة قلت أو كثرت هي من توحيد الرب تبارك وتعالى. ولذا أجمع أهل العلم قاطبة وهو مما علم من الدين ضرورة أن صرف شيء من العبادة قل أو كثر لغير الله تبارك وتعالى فلا شك أنه كفر وردة عن الإسلام. فمن ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو نذر لغير الله متقربا بذلك إلى من ذبح له أو نذر له أنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. فأقول بارك الله فينا وفيكم أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى أنه يكون كافرا بما صرف من تلك العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أن دعوة الأنبياء كلهم إنما هي قائمة على هذا الأصل العظيم وهو صرف العبادة لله دون سواه. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين ربنا تبارك وتعالى أن المقصود من بعثة الأنبياء هو عبادة الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت. ولذلك جاء الحديث في الصحيحين يوم القيامة حينما يحشر الله العباد يقول الله أو يقال للناس في المحشر ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا حتى جاء في لفظ الحديث ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فلا يتم الإسلام إلا بهذين الأصلين: الأول عبادة الرب جل وعلا، والثاني اجتناب الطاغوت بترك صرف شيء من العبادة لغيره تبارك وتعالى. ومن هنا كان واجبا لمن أراد أن يتمسك بتوحيد الله أن يكون على علم بهذا التوحيد وبما يناقضه. ولا شك أن توحيد الرب جل وعلا يتضمن أصولا ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن يعلم أن الرب هو الله المدبر الرازق المعطي المانع، ولا يقدر على شيء من ذلك إلا هو تبارك وتعالى. والثاني توحيد الألوهية، بأن لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله، وإنما كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، أن يثبت لربنا أسماءه وصفاته على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا شك أن على المسلم أن يكون غيورا على توحيد الله عز وجل، فإذا ما رأى الشركيات والكفريات فإن من لازم توحيده لربه ومن توحيد ربه أن ينكر هذه الشركيات والكفريات، كما نرى أنه كثر في زماننا كثير من الناس الذين يتقربون إلى أصحاب القبور يستغيثون بها ويعظمون المقبورين ويلجؤون إليهم عند الشدائد وينذرون ويذبحون لهم، فكل هذا هو من نواقض التوحيد، لأنه لا بد أن يأتي صاحب التوحيد بأصل ما أمر به، وأن يجتنب ما ينقض عليه توحيده. ولا شك أن انشغال الناس بملذات الدنيا وشهواتها، وأن وقوع الناس في المعاصي أهون من أن يكون عبادا صواما قواما، ثم يصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الرسائل النجدية أنهم يكفرون، أي أهل العلم والسنة، من قام على القبور واستغاث بها ولجأ إليها عند الشدائد، فلما اتهم رحمه الله بأنه يكفر غير أهل بلده من الجهال الذين قد يفعلون شيئا من ذلك مما نأى عن دار التوحيد، ولم يجد من أهل العلم من يبين له ذلك، فقال رحمه الله: ولسنا نكفر من قام على قبة البدوي وذكر ما ذكر. قال: فإن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم آثار الرسالة والعلم. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. ولا شك أن الله قرن بين أصلين، بين توحيده وبين الاستعانة به، فقال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: قرن الله جل وعلا وعطف بين عبادته وبين الاستعانة به، ذلك أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا إلا أن يوفقه الله وإلا أن يسدده، فالاستعانة بالله هي مطلب ومقصود شرعي لتحقيق توحيد الله ولتحقيق عبادته. ولذلك كان الأنبياء والرسل يدعون الله ويستعينون به ويلجؤون إليه بأن يثبت الإسلام في قلوبهم ويثبتهم عليه. فقال تعالى عن العبدين الصالحين إبراهيم وإسماعيل ولد إبراهيم، قال الله عز وجل حاكيا عنهما: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هم خاصة الله من خلقه من البشر يلجؤون إلى الله لأن يثبتهم على التوحيد، فما بالك بغيرهم؟ بل كانوا يخافون على أنفسهم، حتى يقول الخليل الذي هو خليل ربنا عز وجل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والتسليم، قال كما أخبر الله ذلك عنه في كتابه: واجربني وبني أن نعبد الأصنام. فتأمل هذه القضية العظيمة، كما يقول بعض العلماء أن خليل الله يسأل ربه راجيا أن يجنبه عبادة الأصنام حتى لا يأمن العبد على نفسه، بل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر في دعاء يقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا شك أن العبد إذا قال كلمة التوحيد مخلصا لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يحيي هذه المعاني في قلبه كما أحياها في قلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قرن الله بين التوحيد والإخلاص وبين أنه هو أمره لعباده، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجمعت هذه الآية أمر الدين كله، وما أمروا أي وما أمرهم الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنصب هنا نصب على الحال في قوله أمروا في واو الجماعة في قوله أمروا، فهو حال من الواو في قوله أمروا، والمعنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم عابديه أن يكونوا مخلصين لله تبارك وتعالى في عبادتهم له. ولذلك فإن العبد قد يأتي بالتوحيد وقد لا يكون مخلصا في بعض ما يؤدي من عبادة التوحيد كصلاة وصوم، فلا شك أن ترك الإخلاص في بعض ما يتعلق بتوحيد الله من لوازم التوحيد من شعبه، فلا شك أنه ينتقض عليه ما ترك الإخلاص فيه من تلك الشعب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين لله في التوحيد ومخلصين لله عز وجل في شعب الإيمان في قليلها وكثيرها. قال تعالى: مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو الذي مال من الشرك والكفر إلى توحيد الله عز وجل واستقر على التوحيد إلى الممات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم بين الله عز وجل أن من تملك منه وثبت عنده حقيقة التوحيد فإن ذلك يدفعه إلى شعب الإيمان وأن يقوم بها إذا تحقق عنده صدق التوحيد وتحقق عنده واجب التوحيد وكماله. فقال تعالى: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ولا شك أن توحيد الرب جل وعلا هو الغاية التي يجب على المكلف أن يجعلها بين عينيه إلى أن نلقى الله عز وجل، فيبشر من مات على التوحيد موقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن معتقد أهل السنة أن من أتى بالتوحيد وإن قصر في العمل فإنه لا يخلد في النار إذا دخلها، كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى أن الله يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم لا يزال ربنا يخرج من النار أصحاب التوحيد حتى جاء الحديث في الصحيح: فحتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقى ربنا ونحن مسلمون مؤمنون موحدون متبعون لا مبتدعون. وأسأل الله ربي أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
العاقبة للمستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أن نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذه الكلمة مع شيخنا خالد بن عبد الرحمن المصري وفقه الله إلى كل خير. والشيخ قد ذكاه إمام الجامع والتعديل شيخنا الإمام ربيع بن هادي، حيث قال: هو من سيرة أهل العلم والدعاة إلى الله على منهج السلف. وقد ذكاه غيره من أهل العلم كشيخنا أبي عثمان العنجري، شيخنا أبي أحمد السبيعي، غيرهم من أهل العلم. وقد جمع بين العلم الغزير والتواضع الجمد والخلق الرفيع، ما تكاد تسأله في مسألة إلا أفادت. استفدت منه كثيرا في دولة الكويت حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وهو على ثبات في السنة ومعرفة بها وبما يضادها من طرق أهل الأهواء والبدع. ثالثا في ذلك طريق السلف رحمهم الله، متبع لأهل العلم من شيوخنا المعاصرين. والشيخ هو أرفع من أن نزكيه، قد عرف أهل العلم وزكوه. فأنصح إخواننا جميعا بالاستفادة منه في هذه المحاضرة الطيبة في شروط لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أعلق على ما قال أخي وحبيبنا في الله الشيخ المكرم أبي الفضل، أسأل الله أن يزيدنا وإياه فضلا ونعمة وهدى على هدى. فما ذكر من هذه التزكيات فإني أسأل الله أولا أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا. ولا شك أن أخي ما قصد بما ذكر في ظني وفي معتقدي إن شاء الله إلا الخير، فجزاه الله خيرا على حسن قصده. وأما ما يتعلق به فإن الذي ينبغي على أمثاله من طلبة العلم أن يعرف قدر نفسه، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على أم المؤمنين عائشة عند وفاتها، فأذنت له، فلما دخل بشرها وقال أبشري يا أم المؤمنين، وذكر من فضلها ما ذكر. فلما خرج قالت دخل علي ابن عباس فمدحني ليتني كنت نسيا منسيا. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم إذا ما مدح وزكي، أن لا يغتر وأن لا يلتهي بتزكية المزكين له عن حقيقة ما يعرف من قصور وتقصير وذنوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم العبد نفسه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا. أقول مستعينا بالله، هذه الكلمة ألقيها لإخواني عن طريق إذاعة النهج الواضح، أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل إذاعة تقوم بنشر السنة والدعوة إليها. وهذه الكلمة ألقيها لإخواني في ليبيا، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم أن يوفقهم وأن يرفع المحنة عنهم وأن يفرج الكرب بفضله ونعمته. وكلمتي هذه تدور حول ما ذكر الشيخ المحب الشيخ الفاضل أبو الفضل زادنا الله وإياه فضلا، تتعلق بشروط لا إله إلا الله. وابتداء أقول من البديهي أن معنى الشرط في هذه المحاضرة لا علاقة له البتة من قريب أو بعيد بالشرط في مصطلح الأصوليين، وهو ما كان خارجا عن الماهية. فلما نقول من شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، فبدهي أن دخول الوقت ليس من ماهية الصلاة. فأقول منبها على أن ما نتكلم بصدده من شروط لا إله إلا الله كما جرى على ذكر مثل هذا الوصف جماعة من الأئمة، وعلى سبيل المثال كالإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام العالم الجليل النجدي صاحب الكتب النافعة، فتكلم هو وذكر ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. فالمعنى من ذكر الشروط هنا لا علاقة له البتة بما تكلم به الأصوليون من أن الشرط ما كان عن خارجا عن ماهية الشيء، كما مثلت الآن بدخول الوقت بالنسبة للصلاة. وإنما المراد هنا إحنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط هي من الإيمان نفسه ومن التوحيد نفسه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها بعث الله رسله وأقام دينه وشريعته سبحانه وتعالى لأجل لا إله إلا الله. ولا شك أن بني آدم ما خلقوا إلا لهذه الكلمة، بل الإنس والجن والملائكة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم أي يوحدون. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنس والجن والملائكة إلا لعبادته، ليحققوا توحيده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكل مكلف، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل العمل، لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. ولا يتم التوحيد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. وقد تكلم أهل العلم فيما يتعلق بخبر لا في قوله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، وقال المحققون من أهل العلم أن لفظ إله هنا هو اسم لا منصوب بها، وأن خبرها محذوف مقدر تقديره حق، لا إله حق إلا الله. ولا شك أن الإله في لغة العرب كما هو معلوم هو ما تعظمه النفس، كما جاء في إراءة ويضعك وإلهك. فلا شك أن المعنى لا إله أي من حيث اللغة الإله هو الذي تألهه أو تؤلهه القلوب، هذا هو الإله. ولذا من هذا الباب سمى الله هوى الإنسان إلها، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فسمى الله عز وجل الهوى إلها حين عظمه صاحبه وقدم هواه على الشرع والدين فصار هواه إلها. ولا شك أن عصمك الدم والمال متوقفة على لا إله إلا الله، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، وفي بعض الروايات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدل ذلك أن عصمة الأموال والدماء تقوم بلا إله إلا الله ما لم يأتي بناقض ينقضها، أو ما لم يكن تاركا لحق وجب بتركه لهذا الحق أن يستحل ماله أو دمه. فالزاني المحصن مثلا أتى بما يحل دمه وهو الزنا، وكذلك الذي يمتنع من الزكاة مع إقراره بها ولكن يمتنع أن يدفعها لولي الأمر أعني الزكاة الظاهرة يحل أخذ هذا المال منه عنوة. وهذا أصل عظيم يتعلق بلا إله إلا الله، أنه من قالها غصم دمه وماله. وهذا بلا شك يدلك على عظم هذه الكلمة العظيمة. ومما يقرر ذلك ما ثبت في الحديث كما في الصحيح أن أسامة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهما تبع رجلا في غزوة، فلما علاه أسامة بالسيف قال آمنت بالله، أو كلمة نحوها، فقتله أسامة وكف الأنصاري عنه فلم يقتله. فلما أتي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قالها، أو أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني خوفا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا ذات اليوم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أمر أن أرقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا يدلك على عظم هذه الكلمة، أنه في أحكام الدنيا، في الأحكام الظاهرة، أن من قالها ولم يأتي بناقض رسم دمه وماله. ثم ينظر بعد ذلك ما يقوم به من حق الإسلام. وحينئذ فرق أهل العلم بين الحكم المتعلق بالظاهر في أحكام الدنيا وبين الحكم الأخروي الذي لا يعلمه إلا الله، أعني حال المتكلم بلا إله إلا الله. هذا المتكلم بهذه الكلمة في الدنيا في الأحكام الظاهرة يعصم ماله ودمه بلا إله إلا الله، فقد يكون منافقا فلا تنفعه في الآخرة، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. قال المفسرون من أهل العلم كالطبري وابن كثير: أي أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ليعصموا بذلك دماءهم وأموالهم ويتقوا السيف، وهذا معنى جنة، أي ما يقي الإنسان مما يخاف، فيسمى جنة. فاتخذوا كلمة لا إله إلا الله وقاية يتقون بها القتل في الدنيا. لذلك قد أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم ولله الحمد قديما وحديثا، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك كافر. أجمعوا على أن من نطق بكلمة الشهادة ولم يعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. فمن أضمر في نفسه الكفر والشرك وقال لا إله إلا الله فإنه في أحكام الأخرى، في أحكام الآخرة، كافر بإجماع أهل الإسلام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وسائر أئمة أهل العلم. وأما في أحكام الدنيا فإنه يعصم ماله ودمه بالكلمة. ومن هنا فإن التوحيد لا يثبت للعبد إلا بالاعتقاد والقول، وهذا هو حقيقة التوحيد. وأما عصمة المال والنفس فبمجرد الكلمة بالنسبة لنا، فإننا لا نعلم ما كان في صدره. حقيقة التوحيد هو قول واعتقاد، فلا شك أن من لم يعتقد لم تنفعه لا إله إلا الله. كذلك اتفق أهل العلم على أن من اعتقد بقلبه وأبى أن ينطق بلا إله إلا الله، زاعما مصرحا بأنه معتقد بقلبه، فلا حجة لي أن ينطق بلا إله إلا الله. فلا شك أن من امتنع عن كلمة التوحيد مع قدرته عليها ومع عدم مانع يمنعه من نطقها، لا شك أن امتناعه يدل على كفره. فلا يتم الإسلام إلا بالاعتقاد قلبا وبالقول لسانا، فيتحقق بذلك الإسلام. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال، أعمال الجوارح من صلاة وصوم وزكاة. فهنا كلما أتى بشيء من الأعمال زاد الإيمان شيئا فشيئا، وكلما ترك شيئا من هذه الأعمال الظاهرة نقص إيمانه حتى لا يبقى عنده من الإيمان إلا حبة خردل. وكذا أيضا أن جماعات من أهل العلم يكفرون تارك الصلاة كسلا، وليس مقصودي البحث في هذا، وإنما المعنى أن الإسلام كما قال الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ولا شك أن من ثبت في قلبه الإسلام واعتقده فلا شك أنه يدخل في ضمن اعتقاده وفي ضمن إيمانه بالله عز وجل الحب والخوف من الله والحب لله والولاء والبراء، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء مما نهى الله عنه، والبراء من أهل الشرك والكفر. فكل هذا هو من حقيقة الاعتقاد، الحب والخوف من الله والرجاء والإنابة والولاء والبراء. وكل طاعة تتعلق بأعمال القلوب فهي من التوحيد ضرورة، وهذا بلا شك هو الذي عليه أهل العلم والإيمان، خلافا لأهل البدع الضلال الذين لم يعرفوا حقيقة توحيد الرب جل وعلا. ولا شك أن توحيد الله عز وجل لا يتحقق إلا بصرف العبادة لله عز وجل، فكل عبادة قلت أو كثرت هي من توحيد الرب تبارك وتعالى. ولذا أجمع أهل العلم قاطبة، وهو مما علم من الدين ضرورة، أن صرف شيء من العبادة قل أو كثر لغير الله تبارك وتعالى فلا شك أنه كفر وردة عن الإسلام. فمن ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو نذر لغير الله متقربا بذلك إلى من ذبح له أو نذر له أنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. فأقول بارك الله فينا وفيكم أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى أنه يكون كافرا بما صرف من تلك العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقد بين الله عز وجل في كتابه أن دعوة الأنبياء كلهم إنما هي قائمة على هذا الأصل العظيم، وهو صرف العبادة لله دون سواه. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين ربنا تبارك وتعالى أن المقصود من بعثة الأنبياء هو عبادة الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت. ولذلك جاء الحديث في الصحيحين يوم القيامة حينما يحشر الله العباد، يقول الله أو يقال للناس في المحشر: ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا، حتى جاء في لفظ الحديث: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فلا يتم الإسلام إلا بهذين الأصلين: الأول عبادة الرب جل وعلا، والثاني اجتناب الطاغوت بترك صرف شيء من العبادة لغيره تبارك وتعالى. ومن هنا كان واجبا لمن أراد أن يتمسك بتوحيد الله أن يكون على علم بهذا التوحيد وبما يناقضه. ولا شك أن توحيد الرب جل وعلا يتضمن أصولا ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن يعلم أن الرب هو الله المدبر الرازق المعطي المانع، ولا يقدر على شيء من ذلك إلا هو تبارك وتعالى. والثاني توحيد الألوهية، بأن لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله، وإنما كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، أن يثبت لربنا أسماءه وصفاته على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا شك أن على المسلم أن يكون غيورا على توحيد الله عز وجل، فإذا ما رأى الشركيات والكفريات فإن من لازم توحيده لربه ومن توحيد ربه أن ينكر هذه الشركيات والكفريات، كما نرى أنهم كثر في زماننا كثير من الناس الذين يتقربون إلى أصحاب القبور يستغيثون بها ويعظمون المقبورين ويلجؤون إليهم عند الشدائد وينذرون ويذبحون لهم. فكل هذا هو من نواقض التوحيد، لأنه لا بد أن يأتي صاحب التوحيد بأصل ما أمر به، وأن يجتنب ما ينقض عليه توحيده. ولا شك أن انشغال الناس بملذات الدنيا وشهواتها، وأن وقوع الناس في المعاصي أهون من أن يكون عبادا صواما قواما، ثم يصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الرسائل النجدية أنهم يكفرون، أي أهل العلم والسنة، من قام على القبور واستغاث بها ولجأ إليها عند الشدائد. فلما اتهم رحمه الله بأنه يكفر غير أهل بلده من الجهال الذين قد يفعلون شيئا من ذلك مما نأى عن دار التوحيد، ولم يجد من أهل العلم من يبين له ذلك، فقال رحمه الله: ولسنا نكفر من قام على قبة البدوي وذكر ما ذكر. قال: فإن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم آثار الرسالة والعلم. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. ولا شك أن الله قرن بين أصلين، بين توحيده وبين الاستعانة به، فقال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: قرن الله جل وعلا وعطف بين عبادته وبين الاستعانة به، ذلك أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا إلا أن يوفقه الله وإلا أن يسدده. فالاستعانة بالله هي مطلب ومقصود شرعي لتحقيق توحيد الله ولتحقيق عبادته. ولذلك كان الأنبياء والرسل يدعون الله ويستعينون به ويلجؤون إليه بأن يثبت الإسلام في قلوبهم ويثبتهم عليه. فقال تعالى عن العبدين الصالحين إبراهيم وإسماعيل ولد إبراهيم، قال الله عز وجل حاكيا عنهما: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هم خاصة الله من خلقه من البشر يلجؤون إلى الله لأن يثبتهم على التوحيد، فما بالك بغيرهم؟ بل كانوا يخافون على أنفسهم، حتى يقول الخليل الذي هو خليل ربنا عز وجل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والتسليم، قال كما أخبر الله ذلك عنه في كتابه: واجربني وبني أن نعبد الأصنام. فتأمل هذه القضية العظيمة، كما يقول بعض العلماء أن خليل الله يسأل ربه راجيا أن يجنبه عبادة الأصنام، حتى لا يأمن العبد على نفسه بل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر في دعاء يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا شك أن العبد إذا قال كلمة التوحيد مخلصا لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يحيي هذه المعاني في قلبه كما أحياها في قلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قرن الله بين التوحيد والإخلاص وبين أنه هو أمره لعباده، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجمعت هذه الآية أمر الدين كله، وما أمروا أي وما أمرهم الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنصب هنا نصب على الحال في قوله أمروا في واو الجماعة في قوله أمروا، فهو حال من الواو في قوله أمروا، والمعنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم عابديه أن يكونوا مخلصين لله تبارك وتعالى في عبادتهم له. ولذلك فإن العبد قد يأتي بالتوحيد وقد لا يكون مخلصا في بعض ما يؤدي من عبادة التوحيد كصلاة وصوم، فلا شك أن ترك الإخلاص في بعض ما يتعلق بتوحيد الله من لوازم التوحيد من شعبه، فلا شك أنه ينتقض عليه ما ترك الإخلاص فيه من تلك الشعب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين لله في التوحيد ومخلصين لله عز وجل في شعب الإيمان في قليلها وكثيرها. قال تعالى: مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو الذي مال من الشرك والكفر إلى توحيد الله عز وجل واستقر على التوحيد إلى الممات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم بين الله عز وجل أن من تملك منه وثبت عنده حقيقة التوحيد فإن ذلك يدفعه إلى شعب الإيمان وأن يقوم بها إذا تحقق عنده صدق التوحيد وتحقق عنده واجب التوحيد وكماله. فقال تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا شك أن توحيد الرب جل وعلا هو الغاية التي يجب على المكلف أن يجعلها بين عينيه إلى أن نلقى الله عز وجل، فيبشر من مات على التوحيد موقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن معتقد أهل السنة أن من أتى بالتوحيد وإن قصر في العمل فإنه لا يخلد في النار إذا دخلها، كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى أن الله يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم لا يزال ربنا يخرج من النار أصحاب التوحيد حتى جاء الحديث في الصحيح: فحتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقى ربنا ونحن مسلمون مؤمنون موحدون متبعون لا مبتدعون. وأسأل الله ربي أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.